السؤال الأول في حلقة اليوم، يقول السائل الكريم: عما قليل سوف تدخل الأيام العشر الأول من ذي الحجة، ما فضيلتها؟ ما وظائفها؟ ما ينبغي أن يكون عليه المسلم فيها؟ نعم، عما قليل ستدخل الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، ربما تكون يوم السبت أو يوم الأحد القادم بإذن الله تعالى. الأيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل أيام العام، كما أن الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان أفضل ليالي العام، فإن الأيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل أيام العام. فينبغي عمارتها، إحياؤها بالأعمال الصالحة، فإن العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل في غيرها على مدار العام بلا نزاع. ففي الحديث الصحيح المتفق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. حسب هذه الأيام من الفضيلة أن الله أقسم بها في كتابه: والفجر وليال عشر، والمراد بها عند جمهور المفسرين عشر ذي الحجة. فيها يوم عرفة، وهو اليوم المشهود الذي أكمل الله فيه الدين وجعل صيامه يكفر سنتين ماضية ومستقبلة. فيه يوم النحر، فيها يوم النحر أعظم أيام السنة على الإطلاق، وهو يوم الحج الأكبر الذي يجتمع فيه من الطاعات والعبادات ما لا يجتمع في غيره. حافظ ابن حجر يقول: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيرها. ابن رجب يقول في لطائف المعارف: لما كان الله سبحانه قد وضع في نفوس عباده المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام، وجعل الأفئدة تهوي إليه، وليس كل أحد قادرا على مشاهدته في كل عام، فرض الله سبحانه وتعالى على المستطيع الحج مرة واحدة في عمره. ثم أضاف فقال: وجعل الله موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين، فمن عجز عن الحج في عام قدر، أي في العشر، على عمل يعمله في بيته فيكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. سبحان الله، جعل الله موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين، فمن عجز عن الحج في عام قدر على عمل يعمله في بيته فيكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. طب ما هي الأعمال الصالحة؟ اذكر لنا نماذج من الأعمال الصالحة التي يفعلها الموفق المسدد في هذه الأيام. قال: الصوم، يسن أن يصوم تسع ذي الحجة، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صام تسع ذي الحجة. فعن هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، والحديث ذكره الألباني في صحيح أبي داود. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على العمل الصالح في الأيام العشر، والصيام من أفضل الأعمال، وقد اصطفاه الله تعالى لنفسي عندما قال: كل عمل ابن آدم أو بني آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. من الأعمال الصالحة والسنن المهجورة التكبير. لقد كان هدي السلف الصالح في هذه الأيام العشر التكبير مشروع من أول الشهر إلى نهاية اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، 13 يوم من أول شهر ذي الحجة إلى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، لقول الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، وهي أيام العشر، وذكر الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وقد ذكر البخاري في صحيحه تعليقا عن ابن عمر وعن أبي هريرة أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، أي يحيان هذه السنة، فيذكران الله تعالى فيقتدي الناس بهما. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة التكبير المقيد في أدبار الصلوات الخمس، من صلاة فجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. يبقى من صلاة الفجر التكبير المقيد، من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. هذا بالنسبة لغير الحاج. الحاج وهو محرم حال إحرامه يشتغل بالتلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، بعد هذا يشتغل بالتكبير، ويبدأ بالتكبير عند أول حصاة من رمي الجمرة المذكورة، وإن كبر مع التلبية فلا بأس، لقول أنس رضي الله عنه: كان يلبي الملبي يوم عرفة فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، رواه البخاري. لكن الأفضل في حق المحرم التلبية، وفي حق الحلال التكبير في الأيام المذكورة. بعدها تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق والمقيد يجتمعان في خمسة أيام، يوم عرفة ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق. أما اليوم الثامن وما قبله فالتكبير فيه مطلق لا مقيد. أدي سنة التكبير. الأضحية من الأعمال الصالحة في هذه العشر التقرب إلى الله تعالى بذبح الأضاحي. الأضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام في يوم الأضحى إلى آخر أيام التشريق تقربا إلى الله جل جلاله، الإبل والبقر والغنم، هذه فقط التي تكون فيها الأضحية في بهيمة الأنعام. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع عيله على صفاحهما. الأضحية لها فضل عظيم جدا، ومن فضلها ما روته أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: ما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، ما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه لا يؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيب بها نفسا، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيب بها نفسا. وقت الأضحية بعد صلاة العيد، من ذبح قبل ذلك فهو لحم قدمه لأهله وليس بأضحية. حديث البراء بن عازب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فيقول: إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه إلى أهله ليس من النسك في شيء. من فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل هذا فإنما هو لحم يقدمه لأهله وليس من النسك في شيء. حديث جندب ابن سفيان البجلي، نعم، يقول: ضع ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية ذات يوم، فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله. وقت الأضحية بعد الصلاة. طب في مناطق بعض الولايات النائية مثلا يعني لا تقام فيها صلاة عيد مثلا، ليس فيها مساجد، أو أصحاب البوادي اللي هم ليس عليهم أصلا لا جمع ولا أعياد، متى يكون وقت الأضحية بالنسبة لهم؟ يبدأ وقت الأضحية لمن كان بمحل لا تصلى فيه صلاة العيد بعد قدر فعل صلاة العيد بعد طلوع الشمس قيد رمح. يعني نحسبها، متى يبدأ وقت صلاة العيد مع وقت الضحى يعني بعد طلوع الشمس بحوالي ربع ساعة، كم تستغرق صلاة العيد؟ نصف ساعة مثلا، يبقى بعد ساعة مثلا من شروق الشمس يبدأ بالنسبة لهم وقت الضحية، لأنه ما دام ليست عندهم هذه الشعيرة فيعتبروا يقدروا لها قدرها. يشترط في الأضحية أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا، فلا تجزئ الأضحية بغير الثنية من بهيمة الأنعام عامة ولا بما دون الجذع من الضأن خاصة. الثنية من الإبل ما أتم 5 سنوات، الثنية من البقر ما أتم 2، الثني من المعز ما أتم 1، الجذع من الضأن ما أتم 6 أشهر. كما يشترط فيها ألا تكون معيبة، يشترط فيها ألا تكون معيبة. السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء، فلا تجزئ التضحية بالعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار بأصابعه، وأصابعي أقصر من أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها، العرجاء البين عرجها، المريضة البين مرضها، العجفاء التي لا تنقي. مهم، من أراد أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره في هذه الأيام العشر. لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. رواية مسلم: من كان عنده ذبح يريد أن يذبحه فرأى هلال ذي الحجة فلا يمس من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. هذا الخطاب عند الحنابلة محمول على الوجوب، وعند الشافعية محمول على الندب. هذا خطاب لمريد الأضحية، أي لرب البيت القائم على الأضحية، لا يخاطب بهذا أهل بيته. رب البيت اللي يعمل أضحية هو الذي يخاطب بهذا، زوجته أولاده أتباعه لا علاقة لهم بهذا. الصدقة من أفضل الأعمال عند الله جل جلاله، ويزداد فضلها وبركتها في هذه الأيام. تعلمون حديث أبي هريرة: 7 يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، ذكر من هؤلاء 7 ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. للصدقة منافع وفضائل ينبغي للمسلم أن يتأملها وأن يجتهد في تحصيلها. هي سبب في دعاء الملائكة للإنسان أن يزيد الله تعالى في ماله. فما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. الصدقة تطفئ الخطيئة. في حديث كعب ابن عجرة: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. حديث أبي هريرة في الصحيحين: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، إن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة، زي ما يربي الخيل العزيز عليه الحريص عليها، الله يربيها لصاحبها حتى تصير أو حتى تكون مثل الجبل. حديث أبي سعيد الخدري: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال: أيها الناس تصدقوا. فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، فقال: يا رسول الله، هذه زينب. فقال: أي الزيانب؟ قال: امرأة. فقيل: امرأة ابن مسعود. فقال: ائذن لها. قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه هو وولده أحق من تصدقت به عليه. فقال: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. والحديث المتفق عليه حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، صلوات ربي وسلامه عليه.